السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتبع طريقه، أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، لقد استمعنا في خطبة اليوم إلى حديث حول هداية القرآن الكريم في ظلال قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا مقصد واحد من ثلاثة مقاصد أنزل الله القرآن من أجلها فيما علم البشر. فقد أنزل الله تعالى كتابه الحكيم وكلامه الكريم لحكم عظيمة، منها مما عرفه الناس وأهمها بالنسبة لنا: أولا الهداية، ثانيا التعبد، ثالثا الإعجاز. ثلاث كلمات نحفظها ونعرف من خلالها لماذا أنزل القرآن الكريم. فتكون أول الأغراض التي يستخدم القرآن فيها هي هذه الثلاث، فيهتم المسلمون باستخدام أو باستعمال والاستفادة بالقرآن الكريم في طلب الهداية. كيف نهتدي إلى الأشياء من حولنا؟ كيف نهتدي إلى المعارف والعلوم؟ كيف نهتدي إلى الأسرار في هذا الكون؟ والعلم الحديث يصدق على أن هداية القرآن سبقت علوم البشر بكثير وكثير، كما نستعمل القرآن الكريم لنتعرف من خلاله على كيفية عبادة الله عز وجل، كيف نعبد الله. فإن كل ملك يضع لتعظيمه نظاما معينا، فلست أنا الذي أنظم تحيتي للملك، وأنا الذي أرسم طقوس احترام الملك، وإنما الملك هو الذي يفرض هذا. في ناس يحب أن يعظمها غيرها بتعظيم سلام، لازم وبعد يكون عند حته معينه والايد بشكل معين، ولو عملها كده يبقى غلط، كده يبقى غلط، لازم بطريقه معينه، ولازم يكون في حال في انتباه مصطفى مثلا كده. في ناس تاخذ التحيه ان يكون معاه سلاح، لها نظام سلام، سلاح غير السلام العادي الاعزل، وما تكون لابسه طاقيه غير ما تكون قلعه طاقيه، كل واحده لها نظام في التحيه كده. برضو معانا اللي دخلت الجيش، طيب، وتلاقي بعض الملوك تحيته من الداخل عليه ان ينحني وان يركع امامه، وهكذا الوان واشكال، لكن الملك نفسه هو الذي يرسم هذا البروتوكول بتاعه، والنظام بتاعه هو اللي بيحدد طريقه التحية هنا. فليس عجيبا على الله، وليس غريبا ولا بدعا من الأمر أن ينظم الله لنا طريقة عبادتنا له: اعبدوني بالشكل الفلاني، اعبدوني بالطريقة المعينة، هذه صلاة نظام هكذا، صيام نظام كذا، الحج نظام كذا. هذا كله نعرفه من خلال القرآن الكريم، ومن غير القرآن نضل في عبادة الله. وكذلك نستعمل القرآن للتعرف على صحة رسالتنا هذه. شمس القرآن ده كده يعني كما يقولون محمد صراه أعوذ بالله وحاشا لرسول الله عليه السلام، يمكن يعلمه بشر، يمكن أخذوا من الجن، كان معه رأي من الجن بحضره وقول له عليه. وربنا برضو لا يحب أن تذهب إليه وأنت أعمى وأنا أعمى لا نعرف، لا، إنما بين الله لنا. سمعنا بالأمس في سورة الأنعام إلى قول الله تعالى الحمد لله وبس، لا، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وفي الفاتحة الحمد لله وخلاص، الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. مفهش ربنا ما عندوش نظام ده يقولك نفذ وإن كان غلط نفذ وما كنت تعرف، لا، يعطيك اقتناع أولا تقنعك الحمد لله رب العالمين. شكرا الحمد لله رب الكل، مين اللي خلق الكل؟ من الذي يرزق الكل؟ هو الله سبحانه وتعالى، إذن يستحق الحمد. الرحمن الرحيم، كل رحمة في الدنيا والآخرة إنما هي من عنده سبحانه، يستحق الحمد ولا لا؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، يستحق على كده الحمد ولا لا؟ أيوة، ده يشف الأرض نسعنا في كل حاجة، زي من نقوم نمشي نقعد نبني نحفر نزرع نصنع، كل ما نصنع فوق الأرض، حدش عايش غير الأرض، مهما نطير في الهواء والفضاء بننزل الأرض تاني، نركب البحر نرجع للبر تاني، وهكذا. ربنا جعلها نهادا وكفاية وكذا، خلق السماوات تظلنا وخلق الأرض تقلنا، إذن الحمد لله وليس كثيرا عليه. وجعل الظلمات والنور، نعمة من ربنا سبحانه وتعالى يستحق الحمد عليها، فكأنه قال احمدوني لأني فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، لأني أهديتكم كذا وكذا وكذا. فالقرآن الله تبارك وتعالى أيضا وضع فيه إعجازا حتى تعتقد أن القرآن هو دينك وكتابك عن صناعة، ليس مجرد خبر، ليس مجرد كلام، إنما أنت فاهم وأنا فاهم والكل فاهم أن القرآن هذا معجزة من عند الله سبحانه وتعالى، ففيه دلائل إعجاز، لأن نبينا مات عليه الصلاة والسلام، ولا تسمع لمن قال غير هذا. بعض الدعاء إلى اليوم يحلو له أن يقول لك ده النبي حي، حي إزاي؟ يقول لك حي في حياة البرزخ، ثم أبويا وجدي وعمي وخالي وكل الأموات ما هم برضو أحياء في حياة البرزخ، لكن في عرفنا نحن في معلوماتنا بميزان الدنيا مات، انقطع عن الدنيا ولا لا؟ انقطع، مات. إذا دفن في الأرض ولا لا؟ مات، ولما دفن مات. كونوا بقى حي عند ربنا والشهداء أحياء عند ربنا، ماشي، لا خلاف. مات نبينا عليه الصلاة والسلام ولم نره ولم نرى معجزاته، فكيف نؤمن بدين لا معجزة فيه؟ لا، عندنا معجزاتنا، القرآن لوحده يحمل معجزته. وأعظم معجزة أنك لم تسمع قرآنا مثل هذا القرآن، ما سمعناش أبدا ولا هنسمع ولا تسمع الدنيا أن أحدا جاء بقرآن مثل هذا القرآن، مفيش. العرب اللي هم العرب اللي كان ممكن يقولوا كلام عظيم بالنسبة للبشر، كلام بليغ، كلاما قويا، كلاما منظما موزونا، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بمثل سورة، مع التحدي والاستفزاز، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، هاتوا اللي جبوه، ادعوا رجالتكم كلهم وهاتوا كل البلغاء والفصحاء وورونا كده سورة واحدة مثل سور القرآن، لم يفعلوا. والجميل منهم وهم كفرة أنهم لم يجربوا، لأنه فاهم، أبو جهل عارف أن ده قرآن عند ربنا، وأنا كإنسان لا أستطيع أن أفعل مثله. والوليد بن المغيرة لما سمعه قال أنا أعلمكم بشعر الجن والإنس، والله ما يقول هذا الكلام بشر، عرفوا على طول، وده كان بيحسدوا عليه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فالجميل أنهم لم يضعوا أنفسهم في تجربة خاطرة. يا أخواننا بلاش حرب، يقول لك لا نحارب، إن شاء الله هتختاروها بإذن الله تيجي على دماغكم. بلاش إمبراطوريات ماتت هنا سنتمدفن ليها، تواضعوا. لا، الإنسان النهاردة مع التقدم أصابه غرور شديد، أصابه غرور شديد. أبو جهل الأول كان أعقل من كده، لأنه تحداه الله تعالى هو وأمثاله، ومع ذلك لم يجرب ولا مرة أن يأتي بمثل هذا القرآن. وإذا كان العرب العرب اللي عمرهم ما قالوا أوكيه ولا مرة واحدة، ولا تكلموا لغة غير لغة القرآن في معظمهم، أو كانوا يتقنون لغة القرآن، بل القرآن نزل بلغتهم وبأساليب خطابهم، عجزوا عن الاتيان بمثل سورة. بالله عليكم، واحد زي حداشي أعوذ بالله بتكلم كلمة عربي وكلمة عامية أعرف جدا القرآن، مش ممكن طبعا، أنا أعجز منهم. الكفر دول كانوا بلغاء جدا، يقولون كلاما هو علم الآن بيدرس في المدارس والجامعات أقسام كاملة اسمها قسم الأدب، هو رئيس اسمه أساتذة دكاترة في القسم، اسمه إيه؟ قسم الإيه؟ الأدب، ومنه الأدب الجاهلي، ده الأصل بتاعهم اللي بيقيسوا عليه وبيحكموه في الأدب الحديث، يقارنوا بين ده وده، وهل أدب الحديث زيه ولا لأ؟ وقلنا قديما إن الأدب الجاهلي ده كان لعب بالنسبة لك، مباريات ودوري وكاس وحاجات من دي عندهم برضه، ولكن كان حاجات نافعة زي. وعجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن ولا سورة واحدة. أفيستطيع أهل هذا العصر الذي لا يتكلمون لغة عربية أو لغة عامية كاملة مأخوذة من العربية، إنما كلمة إنجليزي على كلمة فرنساوي على كلمة عربي على كلمة معرفش تركي على كلمة أدخنا بإيه؟ تركية، كل ما آخره خانة فهذه كلام تركي، أدخانة وشفخانة وأبخانة وكل الكلام ده كله إيه؟ من الأتراك. عندك كلمة بكالوريوس ديا إنجليزي مش كده، ولسانس فرنساوي، وأوكي إنجليزي، وبنجور البعض بقولها إحنا ما بنسمعهاش في العرب، هنا العرب غلابة مساكين، وأقول لك بردون فرنساوي برضو مش كده، الله مش عارفين إلا من له في اللغة إيه ده. طب خد لك لغة وامشي فيها، لكن خليط كده مالكش هوية، مشكلة صعبة لنكون واحد منا بهذا الشكل. فهذه اللغة لا تقوم أبدا، لا تقوم أبدا لتصنع قرآنا يشابه قرآن الله، مش ممكن. فكون هذا القرآن لم يستطع أحد أن يأتي له بشبيه، إذا صدق أم لم يصدق؟ صدق في تحدي مجهول العاقبة، حيث يقول القرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله، ده الكلام ده ما يقولوش إلا واحد عارف الغيب، عارف بكرة فيه إيه، يعرف بكرة فيه إيه، وصدق هذا الكلام ولم يثبت خلافه. يبقى القرآن ده صادق ولا لا؟ كلام بشر يجهل الغيب ولا كلام رب يعلم الغيب؟ كلام رب يعلم الغيب. ها؟ ولما قال القرآن غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وفعلا الروم غلبت فارس بعد ما تغلبت منها في الحرب في بضع سنين، وصدق القرآن. القرآن ده منين؟ أكيد من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن الذي جاء بحقائق في الطب، في الهندسة، في الحسابات، في العلوم المختلفة، في الزراعة، في كذا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمره في الطب، ما كان مزارعا ولا عمل بالزراعة، رعى الغنم معلش، اشتغل بالتجارة شوية، لكن زراعة ما له خبرة أبدا بالزراعة، وما كان في مكة زراعة ولا كان مهندسا، كان عربيا أميا حتى لا بيقرأ ولا بيكتب. كونه يخبر بهذه الحقائق في قرآن بلغنا أنه من عند الله وصدقت هذه الحقائق دار العلم ولف في الدنيا بحثا وجريا وتعبا ومعامل وتجارب وبحوث ودراسات ورسائل وأسد في الآخر قالوا اخترعنا كذا كذا كذا. تعالوا اقرأوها في القرآن. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد كما بين العلماء. غير مستغرب كأهل تفسير أنزلنا الحديد إزاي؟ قلنا عندنا اللغة تعبنا. قلنا المفسرين قالوا أنزلنا الحديد يعني أثبتناه في مكانه في الأرض. أنزلت فلانا عندي يعني جعلته ضيفا إيه؟ عندي مش لازم أنزله من الدور الثاني لدور الأولاني. دي تنفع نزلته برضه، ولكن أنزلته ضيفا علي يعني دخلت بيتي وفضيفتي وهو ضيف عندي. فأنزلنا الحديد يعني أثبتنا الحديد في الأرض، ربنا جعل الحديد في مكانه. لكن منبعه إيه؟ جاي منين؟ العلم دور 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 وبين فعلا إن إنزال الحديد ده إنزال من فوق. نجوم تتفجر تنزل على أثرها كرات حديدية أو معدنية مصغورة في درجة حرارة شديدة جدا تخترق القشرة الأرضية فتجمع في باطنها بإرادة الله تعالى وبخواص جعلها بينها فتتكون كتلة حديدية في باطن الأرض. يجي الناس تبحث تعمل مصنع تعمل حاجة يكشفوا عن حديد يلاقوا في منجم حديد تحت. منين دوت؟ وأنزلنا الحديد بالقرآن. ده عمره ما يكون عند محمد أبدا، ولا من عند بشر، ولا من عند جن، إنما هو من عالم عظيم أعظم من هذا الكون وما فيه، هو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء، كما قالها الكافر المجد في بحثه المحايد في رأيه. فبنصرش بدعة معينة ولا كفر معين، إنما ينصر العلم، العلم الصحيح. لما قرأ في القرآن ومعظم العلماء السفرة لم يتيسر لهم أن يسمعوا القرآن ولا يقرؤوه، فبعضهم حينما ييسر له ذلك يسمع العجب ويرى العجب. فقرأ بعض الآيات الكونية في القرآن الكريم وكيف يصف القرآن الكون، كما كنا نتكلم في الخطبة أن القرآن يعطينا هداية وبصيرة بكل شيء. فمن ضمن وصف الكون وصف الشمس ووصف القمر ووصف الشمس السماء والأرض وكذا والأفلاك. قرأ وهو عالم في هذا التخصص فقال إن هذا الكلام كلام من يصف الكون من خارجه. كلام كافر يصف الكون منه، يعني واحد مش داخل الكون مش داخل المكان، خارج يعني شايف كل حاجة. مين في العلماء عمل كده؟ محدش يقدر يشوف الدنيا كلها كده في نظرة واحدة. مع الأجهزة الحديثة والاتصالات ولا في العالم بقى قرية على شاشة التلفزيون، أيوة يعني بتقلب من ألمانيا لفرنسا لأمريكا لكذا كذا، لكن تجمع العالم كله على الشاشة ده مستحيل. خريطة من خطوط بس ويمكن الشاشة تضيق عنها كمان. ها؟ لكن هذا كلام من يصف الكون من خارجه. فالقرآن له مقاصد عظيمة، لضيق الوقت قلنا واحدا منها في الخطبة وهو الهداية، وقلنا بعضه ولم نأتي على كل جوانبه. فهداية القرآن هداية في كل شيء كما قلنا، ولا أستطيع كبشر أن أصف لكم كل شيء من خلال القرآن. وكان المقصد الثاني هو التعبد، فلا بد أن نتعرف على منهج عبادة الله من خلال القرآن. فما ترك الله لنا العبادة لنخترعها أو ننظمها كما يفعل البعض، يعمل يصلي ويعمل حاجات في الصلاة أو في الحج أو في الصيام أو غيره، يقول لك يعني وفيها إيه؟ يعني كده ما ينفعش. طب نفترض أنا عملت ونفعت لسه يوم القيامة نشوف نفعت ولا ما نفعتش. مش النهاردة كونك صليت من غير وضوء ونفعت، ها؟ ده مش شرط. يوم القيامة نشوف بقى إن وجدت هذه الصلاة في ميزان حسناتك يبقى نفعت، إن وجدتها حجة عليك وفي ميزان سيئاتك فهي لم تنفع. لكن كون ربنا سبب تعملها ده مش معناها إنها نفعت. ما ناس كفروا ونفعت برضه. وربنا سبهم يكفروا أمهل لهم في الدنيا وعجل لهم طيباتهم وجنتهم في الدنيا، يبقى نفع الكفر؟ لا ما نفعش. ثم القيامة هيشوفوا بقى، فيوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يعني يقال لهم لا طيبة لكم عندنا اليوم، فقد أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إذن كفرهم ما نفعش. فلابد أن نأخذ الهداية أو نأخذ منهج العبادة من خلال القرآن، وكما قلت أيضا من السنة اللصيقة بالقرآن الكريم، ولا يعبد الله بغير هذا. تخيل بعض المسلمين قام يعبد الله، أنا في السنة دي، السنة دي كلام محمد عليه الصلاة والسلام، ليه كلامه وكلامك؟ لا كلام كده يعني كان أصحابه بس يشرح لهم ويفسر لهم، لكن هو القرآن بس مش غيره، وينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قالوا مفيش حاجة اسمها عذاب قبر، ومفيش حاجة اسمها شفاعة، وعينين خبطوا. وتسمعون عن مركز ابن خلدون، هذا معقل إنكار السنة ومن يتبعونه، وهكذا. طيب تصلي ازاي يا عم؟ لأن القرآن كله ما فيهش غير وأقيموا الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة ومدح للمصلين، لكن تفصيل لأحوال الصلاة ما فيش. في الركع السجود، قال خلاص دي هركع واسجد. طيب هتقرأ ايه في انت واقف؟ قال مش لازم اقرأ، واقف وخلاص، قياما وقعودا. طيب هتصلي كم فرض وكم ركعة؟ قال اي حاجة، كله ركعتين، ركعتين صبح، ركعتين في كل صلاة ركعتين يعني. طب كم صلاة هتصليها؟ قال ثلاثة بس. ازاي؟ قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا صلاتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا كده ثلاثة، واحدة الصبح واحدة بالليل واحدة بالنص. طبعا ده ضلال. قال أمر ربنا بعث النبي يعمل ايه؟ عليه الصلاة والسلام وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليه كده؟ ليه ده كله؟ والنبي عشان يتعب نفسه يقول صلوا كذا رأيتموني أصلي. ليه؟ لأن الصلاة ما تنفعش إلا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل عبادة لا تصلح إلا أن تكون موافقة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكن ذلك. وفي الحج يقول خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامها. هي الحجة الوحيدة لحجتها وربما لا أحج غيرها، وفعلا لم يحج غيرها. فقال انتبهوا، شوفوني بحج ازاي وأرمي ازاي وأعبد ازاي وكذا، حتى تتعلموا وتنقلوا للأمة مناسك الحج. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعبدون الله جهرا أمام التابعين ليعلموهم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لأنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام طلع المنبر في يوم لما كان منبرنا الأول كده، فصعد عليه على الدرج الأول وكبر وقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم نزل إلى الوراء بظهره كده، نزل على الأرض وركع وسجد، وقام الركعة الثانية فقام وصعد المنبر برضه وشه للقبلة، بس عشان الناس يشوفوا بإزاي بيكبر ويرفع إزاي ويسجد إزاي ويركع إزاي، يعلم الناس. فأبو هريرة بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام جاء أمام جمع من الناس وقال لهم أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا نصلي لكم ركعتين زي صلاة النبي بالضبط. حق له، كان دائما واقف مأورة، دائما شديد الملاحظة جدا، حتى السكوت اللي يسكته النبي عليه السلام ولو بتقول ايه وانت ساكت يا رسول الله، يا ابو هريرة ما تفلت اسمع، لا انا عاوز اشوفه هو ساكت ولا بقول حاجة في سره. كان امينا جدا رضي الله تعالى عنه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه هو أمير المؤمنين وحاكم دولة عريضة، يقول للناس يوما وقد اجتمعوا عنده وقد دعا غلامه أن يأتيه بماء يتوضأ، قال أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفهم من زين النبي كان بيتوضأ عليه الصلاة والسلام. حتى نساء النبوة رضوان الله عليهن كن يذكرن ما حصل في بيوتهن من الحكمة ومن السنة ومن وقائع النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي أحد الصحابة يسأل عائشة رضي الله عنها ماذا يرى الرجل من امرأته وماذا ترى منه. شوف العالم لما يبقى حكيم، لما يبقى فقيه، لما يقول عنه فئي، كلمة فئي النهاردة دي شتمة، نستعمل زي الفئي كده، ومرة واحد بيقول للثاني والله سمعت يعني بيقول تعم ده صبي الفئي كمان الفئي له صبي يا ريتني صبي فئي فئي ذيا يعني فقيه فقي يعني فقي ها رفعناها اليوم علما على مين على الترابية يقرأ القرآن على التراب والمقابر يقول لك فئي لا ده فئي دي خد بالك ما تخسرش الكلمة معناها ما تضيعش الدنيا ما تسميش الخمرة باسم حلو فالخمرة خبيثة ومشروبات روحية دي اسم حلو ما تحطوش عليها فتسميه فئي ده فقيه فقيه يعني حفظ القرآن وحفظ السنة وعارف معاني الألفاظ اللي وراء الكلمات ده فقيه مش مجرد عالم فاهم بس ده أفقه كمان وصاب الفقي ده يا سلام ده طالب علم مجد جدا مشروع فقيه بكرة يبقى فقيه وراء بس من غير مقابر ولا حاجة بيقرأ ده على الأحياء يقرأ الفقه على الأحياء ويفقه الأحياء تركوا لنا المذاهب العظيمة والآراء الفقهية العظيمة التي تنفعنا في حياتنا فنأخذ منهاج العبادة من إيه؟ القرآن والسنة فعائشة رضي الله عنها بقى كانت فقيها فئية يعني ها؟ ما تراش هذا تتجوز واحدة بنت فئي مش كده لكن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وبنت أبو بكر الصديق كانت فقيها ازاي السائل يسالها اشوف ايه من زوجتي وزوجتي تشوف مني ايه الحدود اللي بيننا والفقيه يعمل ايه او الفقيه بقى يدي الجواب واكثر منه شويه كمان طالما في واحد يسالني فرصه اعلمه مش الناس راحوا سيدنا يوسف بيقولوا له قول لنا الرؤيه دي فيها ايه هقول لهم رؤيه وامشوا لا تعالوا استف معلمت التوحيد الاول واداهم برضو ايه الرؤيه فسر لهم الرؤيه لكن اعطاهم علما اخر فعائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد آخذ منه ويأخذ منه حتى أقول تختلف أيدينا فيه يعني إذا ربط إيد النبي أتلمسها وهم بيأخذوا المية به حتى أقول أبخلي سب لي شوية دول يا رسول الله عليه السلام والحدق يفهم والمسلم حدق قوي ها بلغة العصر النهارده اوعى تفكر وتصدق ان انت اللي غبي والعالم الثالث وما تفهمش حاجه ومتخلف لا انت ذكي ولذلك عائشه رضي الله عنها بتكلم واحد ذكي وربنا لما كلمنا في القران كلم اذكياء يتكلم نصف الجمله ويترك نصف الباقي عليك تفهمه انت لان فهمه فما يضيعش وقتك بكلام انت فهمه فعائشه رضي الله عنها قالت للرجل اننا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كنا بنغتسل وناخذ الماء من اناء واحد معناها ايه ما في ستار بينها وبين زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام افهم بقى تشوف ايه من زوجتك وتشوف ايه منك لا حدود لا موانع لا فواصل بينكم لك كل شيء تراه طيب وزيادة كمان ده الفقهاء طلعوا فقه كبير جدا على الحديث ده طلعوا منه مسائل عديدة منها جواز اغتسال الرجل وامرأته معا في وقت واحد وجواز لمس الرجل لامرأته ولا ينتقض الوضوء لأنهم بيغتسلوا إذا ما تعرفين غسل النبي كان بيبدأ بالإيه بالوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الأيدي تختلف في الإناء يعني اشتكوا بعض وهي بتاخذ مية وهو بياخذ مية يديهم تلمس بعض ما أعاد الوضوء يبقى لمس الرجل لزوجته لا ينقض الوضوء زي أبائنا أمهاتنا عاملين كده طول النهار قاعدين كأنهم إيه يعني أجانب عن بعض إيه ليه ليه صديق ده ربنا عمل بينكم فسحه وموده ورحمه ولمس الرجل لامراته رحمه وموده ويؤلف القلب وكذا دول قاعدين بقى عشان الحفاظ على الطهاره هو راي من الاراء لكن خطا غير صحيح معلش العلم كلهم بشر ولا حرج ان يخطا بعضهم لا حرج او يخالفه الصواب فقالوا يجوز لمس الرجل لامراته ولا ينتقض الوضوء وقالوا إن لمس الإنسان للماء لا يمنعه من الاستعمال يعني ما كنت أغتسل مثلا وأخذ إناء من وأخذ مية من الإناء ويدي تنزل في الماء ما هوش بقى المية دي استعملت خلاص ما ينفعش إيه أستعملها تاني إيدي لمست المية حاجة تحطها في المية كبها بقى ولا تاني، دي وسوسة دي. وحكم جديد كمان أنه يجوز للإنسان أن يستعمل الماء بعد صاحبه مما كان يستعمله. النبي عليه الصلاة والسلام بيأخذ نفس الإناء الذي أخذت منه عائشة، وهي تأخذ من الإناء الذي أخذ منه رسول الله عليه السلام، يعني النبي لمسه وهي لمسته المي، ومع هذا كل منهم يستخدمونه. وهكذا فالعبادة لا بد أن تكون عن طريق القرآن الكريم، ما نخترعش حاجة من عندنا. يبقى هنقيم الصلاة ازاي إلا بالقرآن والسنة؟ فالقرآن يعرفنا على كيفية عبادة الله عز وجل، والله تعالى قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بشر طيل اثنين في العمل للي عاوز ينجو يوم الله. أول شيء أن يكون العمل صالحا، وقال العلماء: أصلح الأعمال أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوافق بعملك عمل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أحسن واحد فهم عن الله وتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تتوضى ليه؟ لله. بتصلي ليه؟ لله. بتبني مسجد ليه؟ لله. تخرج زكاتك لله. لا تبتغي بذلك وجها من أوجه الخلق، إنما تبتغي الثواب عند الله عز وجل. المقصد الثالث: الإعجاز. الإعجاز حتى تعرف أن القرآن معجزة، رسالة تحمل معجزتها معها، تحمل معجزتها معها، وبالتالي لأنها معجزة فلا يجوز تغيير حرف فيها ولا إبدال كلمة مكان كلمة، كما عرفنا في درس سابق من قريب. هذه الثلاثة هي مقاصد القرآن، يعني من أجلها أنزل الله القرآن، وفي سبيلها ينبغي أن يستفيد الناس من القرآن. في واحد إيه؟ الهداية، يعني عاوز تعرف أي حاجة ابحث عنها في القرآن، تعرف خير بركة، وصلت خير بركة. ما تعرفش بنفسك ولا بحثت ما وصلتش، اسأل أهل القرآن أكبر منك علما، ربما يكون الله تعالى قد هداهم إلى هذا. وزي ما قلنا زمان القرآن فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من إيه؟ من شيء. كان زي نقطة ظريفة كده، يعني ابن عباس سئل عن أمثلة كثيرة قالتها العرب، زي ما قلنا في الخطبة النهاردة كده إيه، من جهل شيئا عادا، وبأسلوب تاني بقى الناس البلدي بيقولوا، أو يعني ده في عرف العلماء، يعني العوام بيقولوا الإنسان عدو ما يجهل. ها؟ الله تعالى قال إيه؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فجه واحد من التابعين وقعد يسأل ابن عباس، قال له: هل في القرآن كذا؟ وجيب له مثل عربي. أيوه. هل في القرآن خير الأمور أوساطها؟ يقول له: أيوه. كيف؟ قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وجاب له أربع آيات فيها معنى المثل ده، وقعد يجيب له أمثلة كثيرة جدا. حتى أيامنا والأمثلة البلدية بتاعتنا برضو موجودة في القرآن الكريم، الصحيح منها يقره القرآن والفاسد منها يرده القرآن. كما قيل: هل في القرآن علشان الورد يستقي العليق؟ فيه نسيناء، أنا فين الآية؟ لا ثانية واحدة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لأن الكفار قالوا إيه؟ وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. استفزاز عظيم، كان مفروض فعلا ربنا هينزل عليهم عذاب، ولكن ربنا نظر لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام، كيف يعذب أهل رسوله وعشيرة رسوله وقبيلة رسوله؟ فبرضه هيزعلوا شوية، بلاش، إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ زي صاحب الورد وفي عليه شجر كده متسلق لا ساق له، بيطلع على شجر الورد، يجي بتاع الورد يسقي الورد، هيسقي مين؟ العليه معاه. يجي يشد العليه ده هيقطعه، ممكن يقطع الورده معاه لانه ماسك فيها كده. ها؟ علشان خاطر الوردة يسقي الشجر اللي حواليها ده، وإن كان ما فيهش فايدة في نظره يعني أو في حدود علمه. فقال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأنت فيهم عليه الصلاة والسلام، عشان خاطرك يا محمد ومن أجل وجودك بينهم لن نعذبهم. إذا كان القرآن فيه حاجات بتاعتنا الكلام البلد ده، وما بقى الأحكام العظيمة والأحكام الخطيرة، ها فيه كل شيء ما شاء الله. فمن القرآن نأخذ الهداية، ونأخذ منهج العبادة، ونأخذ الإعجاز الذي يثبت أن القرآن من عند الله وليس من عند الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بقرآننا، وأن يفهمنا منه ما ينفعنا وما يبلغنا رضوان ربنا، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.